بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذه القاعدة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا ينشغل الناس بأمور الظاهر من أمور الدنيا، من ملكها وزينتها ومالها وحسبها ونسبها وجمال صورها أو عكس ذلك، فكل هذا في ميزان الله عز وجل ليس بشيء. فإن الله عز وجل لا ينظر إلى الأجساد ولا الأجسام ولا إلى الصور، أي لا ينظر إلى هذا نظرا يفاضل به بين الناس، وإنما يفاضل الله عز وجل بين الناس بما في قلوبهم من إيمان، فيكرم أهل الإيمان ويهين أهل الكفر والعصيان، ويكرم أهل الإيمان على تفاوت إيمانهم، فدرجاتهم في الجنة على تفاوت الإيمان الذي في قلوبهم، ودركاتهم في النار على تفاوت الكفر والعصيان الذي في قلوبهم. لذا كان عصاة الموحدين متى دخلوا النار كانوا في طبقاتها العليا، يلبثون فيها ما شاء الله لهم أن يلبثون حتى يطهروا من ذنوبهم ومن أغلالهم، فإذا طهروا خرجوا إلى الجنة. فهذا هو الميزان الذي بين الله عز وجل أن العباد يوزنون به، والذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين أنه إذا كان الله عز وجل لا ينظر إلى الأجسام وإلى الصور، فإن الله تبارك وتعالى إنما ينظر إلى القلوب التي هي محل الإيمان، والأعمال التي هي ثمرة لما في القلب، وكل ذلك من الإيمان. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70، أو قال 60 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ويوضح هذا ويؤكد أن هذا الحديث إنما هو جملة من حديث طويل نهى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثير من الأخلاق الذميمة. قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فكان هذا السياق مؤكدا لأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن ينتزع من القلوب حمية الجاهلية، وأراد أن ينتزع من القلوب ما تؤزه الشياطين في هذه القلوب من التحاسد والتباغض والتدابر والتنافس على أمر الدنيا، ومن أن يكون صاحب الدنيا من نال فيها جسما حسنا وصورة حسنة ومالا وفيرا وجاها عريضا يحقر غيره ممن لم ينل ذلك. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا كله لا قيمة له، وإنما القيمة بالتقوى التي في القلوب، والتقوى التي في القلوب هي القلوب والأعمال، كلاهما هما ما يحصل به التفاضل عند الله تبارك وتعالى. وإلى هذا الحد فهذا الحديث في غاية الوضوح في النهي عن أن يقيم الناس بمعيار ما معهم من أمور الدنيا، وإنما العبرة بما عند الله تبارك وتعالى. ولكن الشيطان كان له حظ من سوء فهم الناس لهذا الحديث، حتى جعلهم يستدلون بهذا الحديث على إبطال كثير من أمور الشرع، فقالوا إن الله، فزعم الزاعمون أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينظر إلى قلوبكم أي أنه لا عبرة بما يفعله الإنسان من عمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. وهذا فهم مغلوط للحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يكون في الأجسام وفيما يكون من الأجسام والصور من أنواع زينة الحياة الدنيا، وإنما يتفاضل الناس بما في القلوب. وطالما وجد الإيمان في القلب فلا بد أن يوجد معه العمل على الجوارح، فيكون التفاضل بمجموع الاثنين. ولو اقتصرت على القلب فقط لكان هذا صحيحا، طالما أنك تعلم أن القلب هو ملك الأعضاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح سائر الجسد كله، وإذا فسدت فسد سائر الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن ثم يجيء أحيانا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن معيار التفاضل عند الله تبارك وتعالى بما في القلوب، كما ذكر الله عز وجل من دعاء خليله إبراهيم عليه السلام من قوله: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فانتبه هنا أيضا، يذكر الخليل إبراهيم عليه السلام أنه لا ينفع مال ولا بنون، هذه هي الأجسام وهذه هي الصور، وهذا هو حطام الدنيا الذي نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أن يكون هذا داخل في ما يكون للعبد عند الله تبارك وتعالى. ولكن الذي ينفع أن يأتي العبد ربه عز وجل بقلب سليم، وهذا القلب السليم لا بد وأن يأتي معه أعمال صالحة، لأن القلب هو ملك الأعضاء، ولأنه متى صلح صلح الجسد كله كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا الحديث وهذه النصوص وهذه الآيات إنما ترشد المؤمنين إلى أن يعملوا إلى أن يحققوا الإيمان في قلوبهم، وهذا الإيمان الذي يتحقق في قلوبهم سيظهر ولا شك أثره على جوارحهم، فلا بد أن ينظروا إلى القلوب وأن ينظروا إلى الأعمال معا، لأن الأعمال هي ثمرة ذلك الإيمان الذي في القلب، وكلاهما يسمى إيمانا، وكلاهما من شعب الإيمان التي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها 70 أو 60 شعبة. ولذا فقائل هذا الحديث صلى الله عليه وسلم هو الذي نبه على أنه ينبغي على العبد أن يراقب ظاهره أيضا وأن يحسنه وفق شرع الله تبارك وتعالى، لا أن يحسنه وفق موازين أهل الدنيا، وإنما يحسنه وفق ميزان الشرع، فيعنى بأن يكون مظهره موافق لشرع الله تبارك وتعالى. قائل هذا الحديث هو الذي قال لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، ذلك أن الذي يتمرد على أمر الشرع فلا يسوي الصف كما أمره ربه عز وجل، فإنه خليق أن يتمرد على غير هذا، والذي لا يرضى بهذا المظهر من مظاهر الوحدة ومن مظاهر التحام الأمة لن يرضى بغيره وسوف يتمرد على غيره، ولذا كان هذا التحذير منه صلى الله عليه وسلم، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم أو بين وجوهكم، وهذا رجل يأكل معه صلى الله عليه وسلم فيأكل بشماله، فيقول له صلى الله عليه وسلم معلما ومؤدبا كل بيمينك، قال إني لا أستطيع. فلما كان هذا الإعراض منه عن تعلم ما علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستطيع، وإنما منعه من ذلك الكبر ومنعه من ذلك أنه استكبر عن أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت فما استطاع أن يرفعها بعد ذلك أبدا. فهكذا ينبغي أن نفهم نصوص الكتاب والسنة بعضها منضما إلى بعض، فالله عز وجل لا ينظر إلى الأجسام ولا ينظر إلى الصور، وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال، ينظر إلى القلوب أولا ثم إلى الأعمال ثانيا، فلا بد من الإيمان في القلب ثم تظهر أثر هذا الإيمان أعمالا على الجوارح، فلا عبرة بكل ما يكون من زينة الدنيا ومن مظهرها ومن أجسامها، ولا عبرة بأعمال صالحة لم تنبعث من القلب كما يفعل الناس بعض الأعمال الصالحة سمعة ورياء، فهناك من يتصدق ليقال متصدق، وهناك من يفعل كذا ليقال كذا وكذا، لا بد من أن يكون القلب والعمل معا، حينئذ ينفع هذا عند الله تبارك وتعالى. فلا ينفع أمر الدنيا ولا ينفع أعمالا صورتها صورة الأعمال الصالحة بينما هي لم تنبعث من إيمان في القلب، هذا الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الفهم الذي لا ينبغي أن يفهم إلا إياه لهذا الحديث، وليس من معنى هذا ما أساء الكثيرون فهمه من أن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى الأعمال، وهل يتفاضل الناس إلا بهذه الأعمال إلا بالصلاة وهي من الأعمال الظاهرة والزكاة، وإلا بالصدقة وإلا بالحج وإلا بالالتزام بما يكون من جميع شرائع الله تبارك وتعالى، فإنما يكون الأمر بالقلب والبدن معا، فعلى كل عاقل ألا يزهد في شيء من شرع الله تبارك وتعالى أن وسمه البعض بأنه أمرا ظاهريا أو أمرا شكليا ظنا منه أن الله تبارك وتعالى لا يحاسبه عليه. إذا كان الله لن يحاسبك عليه فلما ينزل الرسول الملكي على خير رسول، ينزل خير رسول ملكي على خير رسول بشري لكي يبين للناس هذه الأحكام، من أحكام الظاهر، من أحكام الثياب والزينة، من أحكام غير ذلك من الآداب، من آداب الطعام، من آداب المشي في الأسواق، من غير ذلك من الأمور، ثم يلقي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على الصحابة الذين كانوا في شغل لا يقارنه شغل أي جيل آخر. لعل البعض الآن يقول العمل والتنمية والإنتاج وكيف ننشغل بهذه الأمور، كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منشغلين بتأسيس أمة كانت في قبل عهد قريب قبل أن يبعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عامة أفرادها يعيشون في بادية لا تعرف شيء عن أمور الدنيا ولا عن أمور الآخرة، وهم منشغلون بتأسيس ذلك كل دينا ودنيا، ومع هذا يعنون بحفظ هذه الأحاديث ويعنون بتدوينها وتحفظها الأمة جيلا بعد جيل، إلى أن تأتي إلى أن أتتنا على طبق من فضة كما يقولون. فلما أتت بغير جهد ولا عمل ولا نصب أخذنا نقطع فيها، وأخذنا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ونقبل بعض ونرفض بعض، ونقول هذا من الشكليات وهذا من المظهريات وهذا من كذا وهذا من كذا، وهذا الذي أتانا كله هو من عند الله، وهذا الذي من عند الله قد اعتنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمه لأمته، وتعلمه الصحابة رضي الله عنهم ودونوه ونقلوه جيلا بعد جيل. عاشت أجيال من الأمة يوم أن كانت الأمة أمة هي لها الكلمة الأولى في الدنيا، وهي تعتني بأن تنقل للأجيال التي لم تخلق بعد هذه الشرائع بأسرها، ولكن الشيطان ظفر من هذه الأجيال المتأخرة بأن يتركوا بعض ما أوجبه الله عليهم أو بعض ما شرعه الله لهم، ثم أخذ يبرر لهم ذلك بأنواع من الفهم السقيم لبعض النصوص الشرعية، لبعض آيات الله عز وجل وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقريب من ذلك إذا كان البعض يتكلم عن كل ما يتعلق بالمظهر الإسلامي بأنها أمور شكلية لا ينبغي أن نقف عندها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عندها وصحابته وقفوا عندها، فإن البعض قد صار أكثر توسعا في هذا الباب، فصار لمجرد رأيه وهواه يرى أن بعض أمور الدين هامة وبعضها ليس بهام، وأن الأمور الهامة ينبغي هي أن تكون هي التي تشغلنا، وأن الأمور التي ليست بهامة لا داعي للانشغال بها ولا داعي لتعلمها ولا داعي لتعليمها ولا داعي للكلام فيها. وهذا من سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى، من سوء الأدب مع الوحي المنزل من عند الله عز وجل، من سوء الأدب مع الشرع النازل من عند الله تبارك وتعالى. لو أن القائل ينتقد سلوك شخص سواء كان عالما أو غيره ويقول أن هذا قد شغلنا بقضية من عند نفسه وهي ليست بهامة لكان الخطب هينا ولكان الأمر يسيرا، فكل البشر يخطئ ويصيب. وأما وأن يعترف بأن هذا جزء من دين الله تبارك وتعالى وأن هذه القضية أو غيرها في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي ويقول أنها ليست هامة فهو من سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى. ولو تأمل المتأمل في لوازم قوله وما يتضمنه هذا القول من معاني باطنة لما جرأ على أن يقوله في أنه يتهم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته فضلا عن الوحي ذاته بأنه قد شغل الناس بأمور ليست هامة. نحن لا ننفي أن دين الله تبارك وتعالى فيه أولويات وفيه ما هو مهم وما هو أهم، ليس في دين الله عز وجل شيء البتة يمكن أن يوصف بأنه ليس هاما. هذه القضية قد انتبه إليها حتى غير المسلمين، انتبه إليها اليهود حينما جاءوا إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه يقولون له علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء؟ قال نعم. هذا كان آنذاك يقولون هذا بحسرة وندم وألم لأنهم حرفوا دينهم. قد علمهم أنبياؤهم الذين هم أنبياؤنا أيضا، قد علموهم أيضا من الأخلاق والآداب والعادات التي ينبغي أن يتخلق بها الموحد، ولكنهم ضيعوا ذلك كله. فألف اليهود كتابا من عند أنفسهم يمجدون فيه سيرتهم وينسبون إلى الله تبارك وتعالى أنه معهم ظالمين ومظلومين وأنه يعينهم على كل الشعوب الأخرى سواء كانوا محققين للتوحيد أو غير محققين، وتركوا كثيرا من الشرائع ضاعت من بين أيديهم لانشغالهم بالكذب على الله تبارك وتعالى في تمجيد تاريخ شعبهم. وانشغل النصارى بقصة عيسى عليه السلام وحده مع مزيد من الكذب فيها حتى يضيفوا إليها ما زعموه أدلة على كونه ادعى أنه ليس برسول وأنه إله أو ابن إله. وضاع من بين هؤلاء وهؤلاء ما علمهم الأنبياء، وبقيت هذه الأمة علمها نبيها كل شيء حتى الخراء. نعم لم يعلمها نبيها ما يتعلق بأنواع الصناعة والتجارة وغيرها، لأن هذا لا يهم الإنسان، وإنما ينبغي أن يسعى فيه المؤمن والكافر، يصل فيه المؤمن ويصل فيه الكافر. أدوات بحثه ميسرة في الدنيا في أن يحاول الإنسان أن يكتشف أسرار هذا الكون وأن يكتشف قوانينه. وأما أمر الإنسان فالإنسان مخلوق مكرم، كرمه ربه، ومن مقتضى ذلك التكريم أن يعلمه ربه عن طريق الأنبياء والرسل كل شيء، من أول لا إله إلا الله إلى الخراء، حتى يتعلم كيف يكون إنسانا طيبا في باطنه طيبا في ظاهره. هذه أيضا يجيء اليهود إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقولون: آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كان هذا التشريع الكامل الذي أتمه الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم بأتم وأكمل مما نزل على الأنبياء قبله، فيه كل شيء من أول شهادة أن لا إله إلا الله إلى أداب قضاء الحاجة، وكل ذلك إيمان. سماه النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا، الإيمان 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. علم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشعب، علم أصحابه هذه الشعب، ونقلها أصحابه لنا شعبة شعبة من هذه الشعب، كيف يتعبد لله بها وما هو ثوابها عند الله تبارك وتعالى، حتى يتخلق بها المؤمنون وحتى يعمل بها المؤمنون. وهذا لا يمكن أبدا بعد ذلك أن تسمي شيئا من هذا أنه ليس بهام. كيف يكون إيمانا وهو ليس بهام؟ كيف يكون تشريعا وهو ليس بهام؟ كيف يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس بهام؟ وأما قضية أن هناك مهم وهناك أهم فهي موجودة في الحديث ذاته، شهادة الإيمان 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن شعب الإيمان مرتبة، وبعضها أهم من بعض وبعضها أعلى من بعض. ولكن من الذي قال أنك متى قلت لا إله إلا الله تركت سائر 70 شعبة أو 73 شعبة من الإيمان ظنا بأنك قد أخذت بأعلاها؟ من الذي قال هذا؟ إنما أمرك ربك عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي اقبلوا شرائع الإسلام كلها، أي ادخلوا في شعب الإيمان بأسرها، أي اعملوا بالإيمان كله. فهذا هو الواجب عليك، أن تعمل بالإيمان كله، وإن كان من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده المؤمنين أن جعل بعض شعب الإيمان واجبة وبعض شعب الإيمان مستحبة، هذا حتى لا يشق ذلك على العباد. وهذا لا يعني أن المستحب ليس بهام، وإنما فقط نعلمه ونتعلمه وننشره بين الخلق كما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه بين رحمة بأمته كما رحمهم الله تبارك وتعالى أن هذا القسم من العبادات وهذا القسم من الشرائع الذي يسمى بالواجب في اصطلاحنا هذا لا بد من فعله، وأنه من تركه فقد عرض نفسه لعقاب الله تبارك وتعالى، وأن ثمة قسم آخر إنما يزداد العباد به قربا إلى الله تبارك وتعالى، ومن تركه فلا عقاب عليه. ثم حتى في هذا الواجب الذي ينبغي أن يفعل كله ولا ينبغي أن يترك منه شيئا، متى حدث تعارض حقيقي بين واجبين قدم أولاهما، ومتى حدث تعارض حقيقي بين محرمين إن ارتكب أخفهما؟ وهذا إنما نقول تعارض حقيقي لأن الشيطان دائما ما يصور للناس أن ثمة تعارض بين كثير من الأمور التي لا تعارض بينها. كم من الناس يأتي ليتصور تعارض بين تعلم دين الله تبارك وتعالى وبين الاهتمام بأمر المسلمين وبين السعي على الرزق والمعاش وبين تعلم علوم الدنيا، وكل هذا ممكن ومستطاع بفضل الله تبارك وتعالى. وأما التعارض الحقيقي فمتى وجد فإنما يقدر أهل العلم لذلك قدره ويبيحون في ذلك بترك أنواع من الأمور ليس ازدراء لها ولا احتقارا لها ولا تقليلا من شأنها، وإنما تترك حينئذ اضطرارا، تترك حينئذ والقلوب تتقطع حسرة وألما وندما على أنه لم يتمكن من الجمع بين جميع ما أمره الله تبارك وتعالى. هكذا يكون حال المؤمنين الصادقين، يحاول أن يعمل بدين الله تبارك وتعالى كله، ومتى عجز وكان أمامه اختيار إن فعل هذا لم يفعل ذاك حتما ولا بد، حينئذ أخذ بالأهم، والأهم إنما يكون وفق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. وأما أن يكون وهو متكئ على أريكته يقبل ما شاء له ما شاء أن يقبل ويرد ما شاء أن يرد زاعما أن ما رده ليس بهام، فهذا من سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى. وما يقال في الواجبات والمستحبات يقال في المحرمات والمكروهات، فإن كل ما نهى الله عز وجل عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون في تركه خير، بيد أن هناك بعض أمور يكون الضرر في فعلها ليس كبيرا فيجعلها الشرع بمنزلة المكروه في اصطلاحنا، وهو ما يكون النهي فيه غير جازم، ومما يكون من فعله لا يأثم، فلا بد من بيان كل هذه المنهيات، ولا بد من ترك كل ما نهى الله عنه على سبيل التحريم، لا خيار في ذلك اللهم إلا أن يكون هناك حالة ضرورة كما ذكرنا. والأفضل أن يترك أيضا ما نهي عنه على سبيل التنزيه، فإنه ولا شك يكون أكمل لحال العبد، فإن الله تبارك وتعالى لم ينهى عنه ولم ينهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم إلا لضرر فيه، حتى وإن لم يبلغ ذلك الضرر أن يجعل حراما. وقد ابتلي الناس كما ابتلوا في جانب التقصير في كثير من أمور الدين بزعم أنها ليست هامة وبزعم أنها شكلية، فقد ابتلوا أيضا بالاجتراء على كثير من المعاصي بزعم أنها هينة أو يسيرة أو من الصغائر. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الأعمال، فإن مثلها كمثل قوم نزلوا ببطن واد فأتى ذا بعود وأتى ذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به طعامهم، وإنها متى أخذ بها صاحبها أهلكت. انظر إلى هذا المثل الذي يضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الذي يستخف بكثير من المعاصي. لو افترضنا جدلا أنها بالفعل صغيرة كما يظن وأنها يسيرة كما يدعي، وإلا فإن كثيرا من الناس يفعل من الموبقات من أكل مال اليتيم ومن الغش والخداع والكذب والخيانة في البيع والشراء وفي غيره زاعما أن هذا كله من الصغائر، ولكن إن كان صادقا في زعمه أنها من الصغائر شبهها لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحطب اليسير الضعيف، ربما نزل قوم في سفر أرادوا أن يندجوا طعامهم فلم يكن معهم حطب من الحطب الكبير الذي يمكن أن يشعل، فبحثوا في الوادي يأتي ذا بعود ويأتي ذا بعود ثم يشعلون هذه العيدان فتنضج الطعام، فكثير من الصغائر توبق صاحبها في النار كالكبائر تماما، لأنه متى فتح العبد على نفسه باب التساهل فيها فسيجمع منها الشيء الكثير وسيضم عودا إلى عود حتى تصور كومة من أعواد الحطب اليسيرة تشعل نيران كما يشعلها الحطب الكبير سواء بسواء. ولذلك كان كل من فتح على نفسه ذلك الباب موبقا لنفسه في النار بهذه الصغائر إن لم تجر قبل أن يقبض وقبل أن يخرج من الحياة الدنيا إلى أن يكون ممن يفعل الكبائر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فعلينا جميعا أن نحفظ تلك القواعد الشرعية. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي اقبلوا شرائع الإسلام كلها. إن الله لا ينظر إلى ألسامكم ولا إلى صوركم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فلا ينبغي أن نهتم بالألسام والصور وهذا كله من أمر الدنيا، وإنما نهتم بالقلوب والأعمال الظاهرة. وفرق بين الصور التي هي من زينة الدنيا وبين الأعمال الظاهرة التي هي من دين الله تبارك وتعالى. إياكم ومحقرات الأعمال، فإن مثلها كمثل قوم نزلوا ببطن واد، فأتى ذا بعود وأتى ذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به طعامهم، وأنها متى أخذ بها صاحبها أهلكت. لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. هذه كلها تمثل تصورا واضحا لما ينبغي أن نكون عليه بإزاء كل ما شرعه الله تبارك وتعالى لنا في الظاهر والباطن. بيد أن شياطين الجن والإنس يريدون منا دائما أن ننحرف عن دين الله تبارك وتعالى، فيخرجون كثيرا من أمور الشرع عن دائرة الاهتمام بزعم أنها أمور شكلية أو أنها أمور ثانوية أو أنها تشغلنا عما هو أهم. ومن أكثر القضايا التي زعموا فيها هذا الزعم المشين قضية حجاب المرأة المسلمة، ولا ندري ماذا نقول أمام قضية مجمع عليها. نحن نقول قضية حجاب المرأة المسلمة لا قضية نقابها أو ستر وجهها، ولأن القضيتان عند القوم وجهان لعملة واحدة كما ذكرنا مرارا وسنظل نذكر. إن علماءنا منذ الزمن البعيد وهم يتكلمون عن حجاب المرأة المسلمة لا يعرفون فرقا بين حجاب ونقاب، ويذكرون خلافا في حد عورة المرأة، هل هي الجسد كله بما في ذلك الوجه والكفين أم أن ثمة تخفيفا في الوجه والكفين بحيث يكون سترهما ينزل من درجة الوجوب إلى الاستحباب، ومن ثم فالحجاب يشمل ستر الوجه إجماعا إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب. ولم ترق هذه القضية إلى أن تكون قضية معركة إلا بعد أن أتى الاستعمار الفرنسي، إلا بعد أن أتى الاحتلال الفرنسي ورحل، ولكنه ترك له أذنابا، فكان هؤلاء الأذناب هم الذين بعد ذلك أرسلوا البعثات لكي يتعلموا في فرنسا. وليتهم تعلموا الطب والهندسة وغيرها من علوم الدنيا، فهذه تؤخذ من المؤمن ومن الكافر، ولكنهم تعلموا عادات وآداب وأخلاق لا علاقة لها بعادات الإسلام ولا بأخلاقه ولا آدابه، وعلى رأسها استهتار النساء، وعلى رأسها ضياع معنى الشرف والفضيلة، وعلى رأسها انحلال الأسرة. أرادوا أن يبدأوا المعركة مما يبدأون، لا بد من منفذ ولا بد من ثغرة، فبحثوا عن ثغرة فوجدوا أن ثمة خلافا فقهيا بين علماء المسلمين في درجة مشروعية ستر الوجه. يجب أن نكون دقيقين في التعبير، كان هناك خلافا فقهيا بين علماء المسلمين في درجة مشروعية ستر الوجه، هل هي واجبة أو مستحبة؟ فأقاموا الدنيا ولم يقعدوها من أجل هذه القضية. وتزامن هذا مع تلك الدعوات التي ذكرنا طرفا منها من أنه لا عبرة بالشكل. إذا كان لا عبرة بالشكل فلماذا تؤلف الكتب في ذلك التاريخ وفي هذا العصر؟ في ذلك التاريخ ألف كتاب تحرير المرأة ووزع ونشر ودفعت فيه الأموال الطائلة حتى يقرأه أبناء المسلمين. إذا كان الشكل ليس هاما عند القوم فلماذا ينفقون أموالهم من أجله؟ إذا كان الشكل ليس هاما عند المعاصرين لماذا يطبع كتاب النقاب عاد لا عبادة ويوزع بجزء من المليون ربع أو نصف مليون نسخة من أموال المسلمين إذا كان الأمر شكليا؟ هذا يذكرنا بقصة شيخ تركي في يوم ما بدأت هذه الدعوات تغزو تركيا حيث موطن الخلافة، آخر خلافة إسلامية، وفي مصر وفي غيرها، وأجبرهم أتاتورك أن يرتدوا القبعة، والناس في بلاد المسلمين يرتدون على رؤوسهم أشياء من العمامة أو غيرها، وهذا حكمها في الشرع أنها عادة بالفعل، هي عادة. ربما ذهب بعض أهل العلم إلى استحبابها، ولكن لماذا إذا كنا قد اعتدنا في بلادنا شيئا أن يجبر المسلمون على أن ينقلوا عادة غيرهم؟ جاء أتاتورك ليجبر الناس بقانون أن ينزعوا غطاء الرأس من العمامة أو الطاقية ويلبسوا القبعة الأوروبية، وكان هذا عنوان على تغير الثقافة وتغير القبلة وتغير الاتجاه. أفتى شيخ تركي آنذاك بكفر من لبس القبعة، وكان هذه الفتوى آنذاك لها ظروفها ولها دلالتها، وحكم أمام محكمة فقيل له: أنتم معشر الشيوخ، يقول القاضي للشيخ، أنتم معشر الشيوخ تشغلون الناس بأمور لا أهمية لها، ما يفرق العمامة عن القبعة؟ إذا كان كذلك فلماذا تسنون أنتم القوانين التي تجبر الناس أن تخلع العمام؟ إنها قضايا رمزية لها من الأهمية بمكان. فقال الشيخ: يا سيدي القاضي، ما هذا الذي خلفك؟ قال: علم تركيا. قال: هذا قطعة قماش، وعلم فرنسا قطعة قماش، فما الذي يمنعك أن تنزع هذه وتضع تلك؟ فبهت القاضي، ومع ذلك حكم على الشيخ بالإعدام. إنه لو تصورنا جدلا أن القضية قضية شكلية ثم أتى آت يريد أن يغير ذلك الشكل فلا بد أن يكون وراءه غرض. هم يقولون قضية شكلية هامشية ثم يشعلون المعارك من أجلها، هم يقولون قضية ثانوية ثم تكون هي قضيتهم ليل نهار. إذا كانت قضية ثانوية فليحصى عدد الجرائد والمجلات التي كتبت في الأمر، وعدد البرامج الحوارية والتلفزيونية التي اشتغلت بالأمر. هل هذا كله من أجل أمر هامشي، من أجل أمر ثانوي، من أجل أمر شكلي؟ إن القضية عند القوم سلسلة إذا بدأت لن تنتهي، والشكل ما هو إلا عنوان لما وراءه، كما أن القشرة التي أحيانا يشبهون بها هذه الأمور، يقولون: أنتم تنشغلون بالقشور وتتركون اللباب. نقول لهم: مع أن هذا التمثيل لا يلزمنا ولا نعتني به، فإنه إذا رددناه عليكم قلنا: متى أردت أن تحفظ اللب فلا بد أن تهتم بالقشرة وأن تحفظ القشرة، ومتى أصاب القشرة مرض فإنه سرعان ما يصل إلى اللب. بل إن الآفات التي تصيب الثمار طالما أنهم قد طرحوا ذلك المثال تستغرق وقتا كبيرا حتى تخترق القشرة، فإذا اخترقتها استسلم اللب تماما. هذه سنة كونية طالما أنهم ذكروا ذلك. إن القضية قضية أن الحجاب المرأة المسلمة فرض بنص كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع علماء المسلمين، وما كان شأنه كذلك لا يمكن أبدا أن يزهد فيه أو يقلل من شأنه بدعوى أنه أمر شكلي. بل والله إن لباس الرجل المسلم مع أن الأمر فيه سعة، عورته أخف من عورة المرء، وأي ثوب يستر بدن الرجل، أي شيء يستر عورته صار بذلك قد ستر عورته. ولكنهم نزعوا عنا أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، القميص الذي نسميه نحن بالقفطان. قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قميصا إلى ما تحت الركبة، وربما وصل إلى كعب القدم، ولم يكن قميصا ينتهي عند موضع السروال كما هو القميص الغربي. هذا قميص وذاك قميص. نزعوا عنا القميص النبوي، أو إن شئت قل كما يسمونه هم لو تنازلت معهم وقلت القميص العربي. لما ينزعونه عن الناس؟ لما يحرمون دخول أي مكان إلا أن كنت مرتديا بالقميص الغربي؟ ومع ذلك تساهلت الأمة. لماذا؟ لأن القميص الغربي ساتر للعورة وغير محرم فلا بأس، وصار لباسا مشتركا بين المسلم والكافر. ولكن انظر إلى المآلات، ماذا آل إليه أمر القميص الغربي؟ لعل أن يكون ابنك أو جارك أو ابن جارك أو ابن قريبك يرتدي الآن ما لا تستطيع أن تميز به بين القميص الرجالي والنسائي، والبنطال الذي يرتخي فيظهر شيئا من عورته. أليس هذا ما وجد لما صارت القضية بأيديهم؟ لما صار اللباس لباسهم يصنعون فيه ما يشاءون. هل يمكن أن يصنع مثل هذا لو أن الأمة لم تتنازل تلك الخطوة الأولى وتمسكت بلباسها حتى وإن لم يكن واجبا؟ إن ذلك اللباس الذي يسمونه لباسا عربيا للرجل، وهو كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو داخل في المستحبات الشرعية ولا شك، ولكن لما تنازلنا عنه صارت القضية جرت إلى غيرها. وأما في أمر المرأة فالأمر أكثر وضوحا، لأن القضية قضية وجوب، ومن ثم كان التمسك أكبر، وكانت الحرب أشد، وكان حرص الأعداء أكبر. هذه قضية لابد أن ننتبه إليها. دين الله تبارك وتعالى لابد أن نأخذ به كله، وأنه متى حدث تعارض حقيقي علماؤنا هم الذين يحددونه، ويترك ما اضطررنا إلى تركه اضطرارا، وليس لمجرد أن نرضي الشرق أو الغرب. وحتى لو وجد شيء من عاداتنا، لا نقول من مستحبات من المستحبات الشرعية، بل لو وجدت عادات موروثة عندنا وجاء الغير ينازعنا هذه العادات، لكان على العاقل أن يتمسك بعادات قومه، لأنه لا يدري ماذا سيصنع ذلك الدخيل إذا دخلت عاداته وغزت عاداته. ألا ترون إلى أن أمريكا قد استبشرت خيرا لما وجدت أن الوجبات الجاهزة الأمريكية والجنس الأمريكي قد دخل روسيا، وتنبأوا بأنها على وشك انهيار، وانهارت بالفعل، لأنهم يرون أن هذه الأمور التي يسموها لنا شكلية حتى نتنازل عنها هي القشرة التي متى دخلها المرض دخل إلى اللب، هي عنوان ومظهر لحضارة. نحن نريد أن نعيد كل مظاهرنا الإسلامية، لا سيما وأن معظمها دائر بين الوجوب والاستحباب، بل والله ولو كان أدنى من ذلك وكان مما ورثناه نحن عن آبائنا لكان علينا أن نتمسك به، حتى لا نترك منفذا لهؤلاء لأن يدخلوا للسيطرة على عقولنا وعلى عقول أبنائنا وعلى أجسام أبنائنا وبناتنا، فيفعلون بها ما ترون في الشوارع والطرقات، ولا نقول في المراقص والملاهي، بل في الشوارع والطرقات. هذا ما فعلوه بنا لما صار الأمر أمرهم، والعادات عاداتهم، والقوانين قوانينهم، والموضة بأيديهم، وكل شيء هو ما يحركون وما يقولون. القضية قضية خطيرة، تحتاج من الجميع من الأمة كلها أن تنفض عنها الغبار وأن تقلع القشرة الغربية حتى وإن كانت قشرة، لأنها سرعان ما تتحول إلى أسلوب حياة، وأن تعود إلى إسلامها مظهرا وجوهرا، باطنا وظاهرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه. اللهم يا ولي الإسلام وأهلي مسكنا به حتى نلقاك عليه. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين ودم اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.